على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بعدما أظهر الله جل وعلا لهم الآيات البينة الواضحة على كمال قدرته وعلى سعة علمه واطلاعه جل وعلا قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فكان الأولى والأجدر بالمرء العاقل أن يستنكر الشيء أو يتوقف عنه حتى يتبين له الأمر، فإذا تبين له الأمر واتضح استجاب وقبل. لكن هؤلاء بعدما اتضح لهم الأمر وبان قست قلوبهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بعد إظهار البينات الواضحة، ثم بين جل وعلا مقدار هذه القسوة، لأن أبعد الناس من الله القلب القاسي، وقساوة القلوب تختلف مثل لين القلوب وقبول القلوب وما تتصف به القلوب، فالقساوة تختلف شدة وضعفا. وقال تعالى فهي كالحجارة، مثل الحجارة والعياذ بالله، كأن القلب حجر ما يلين. وذكر الله جل وعلا الحجارة لأنها من أشد الأشياء الصلبة، فالحديد والنحاس يلين مع النار والحجارة لا تلين. ولهذا ذكر الله جل وعلا النار وقودها الناس والحجارة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أو هذه غالبا ما تأتي للشك، والله جل وعلا منزه عن هذا، فما يمكن أن يتطرق إلى الله جل وعلا شك في شيء ما، بل هو جل وعلا يعلم الشيء على حقيقته. إذن ما المراد بأو هنا؟ قيل بمعنى الواو، فهي كالحجارة وأشد قسوة، وقيل بمعنى بل، فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وقيل هنا بمعنى هي بمعنى التنويع، منها كالحجارة ومنها ما هو أشد قسوة، فهي متفاوتة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم بين جل وعلا أن الحجارة قد تتفطر وتنشق ويخرج منها أنهار ويخرج منها عيون ومنها ما يهبط من خشية الله، يسقط من خشية الله، ينزل من أعلى إلى أسفل من خشية الله، وقلوبكم لا تتأثر بشيء من هذا، بل هي أعلى وأشد قسوة من الحجارة والعياذ بالله. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. من الحجارة من هنا يعني من بعض الحجارة أو بيانية، من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. المراد بالحجارة هنا الحجر الذي كان مع موسى عليه السلام يضربه بعصاه فتنشق منه 12 عينا، أم المراد أي حجر من الأحجار؟ هذا هو الظاهر، والله أعلم أن المراد العموم، وإن من الحجارة من أي حجر من الأحجار لما يتفجر منه الأنهار، يعني بعض الحجارة تتفجر منها الأنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. منها ما لا يخرج منه نهر، وإنما يخرج منه عين، أو يخرج منه يكون يتشقق شقوق فيكون فيه في أسفله ماء كالآبار ونحوها. فهذه من المبينات أن قلوبهم أشد من الحجارة قسوة، لأن الحجارة منها ما يلين، منها ما يخرج منه النهر، ومنها ما تخرج منه العين عيون الماء. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. الماء غير جاري، لأن الأنهار معروف أنها جارية، وخروج الماء قد يكون جاريا بعيون ضعيفة وقد يكون مستقرا. وإن منها لما يهبط من خشية الله. الهبوط من خشية الله الهبوط النزول، وقد جاء أنهما من حجر يسقط من أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله. وكما تقدم لنا أن الله جل وعلا لما تجلى للطور اندك من هيبة الله جل وعلا، فقال تعالى وإن منها لما يهبط يعني ينزل من أعلى إلى أسفل من خشية الله جل وعلا. والله جل وعلا على كل شيء قدير، جاعل يجعل في الجبال خشية وخوف ووجل من الله، ويجعل في الجمادات قبول، ويجعل في الحيوانات صلاة وتسبيح ونحو ذلك من الأمور التي يظن بعض الناس أنها لا تكون إلا من العقلاء. فالله جل وعلا على كل شيء قدير. قالتا أتينا طائعين، والجبال تسبح بحمد ربها جل وعلا، فهو جل وعلا قادر على أن يجعل في الجمادات والحيوانات ما تستجيب به لنداء الله الذي يريده منها جل وعلا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والجبال تسبح مع داود عليه السلام. وإن منها لما يهبط من خشية الله يعني من خوف الله والوجل من الله جل وعلا. وقلوبكم أيها اليهود المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تستجيب لنداء الله جل وعلا على لسان أفضل رسله صلى الله عليه وسلم الذي تعرفونه كما تعرفون أبناءكم، فهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشكون فيه أنه رسول الله، ومع ذلك تكبروا وتعاظموا وأبوا حسدا وبغيا وعدوانا. فالله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يوبخ اليهود السابقين واللاحقين، المتقدمين الذين هم مع موسى عليه السلام، والمتأخرين الذين أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم بعدم استجابتهم لنداء الحق. فمن سمع الحق وعرفه واتضح له ورده ففيه والعياذ بالله شبه من اليهود. ولهذا قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن العالم يعرف الحقيقة لكنه يتركها ويجتنبها، ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، ما يعبدون الله على بصيرة، ما يتفقهون في الدين. فالجاهل ينبغي له بل يجب عليه أن يتفقه في دين الله جل وعلا، وأن يعرف كيف يعبد الله، ولا يعبد الله على جهالة، ولا يعبده بالبدعة، وإنما يعبده بالسنة وبما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له الخير. وإذا تعبد لربه جل وعلا بالجهالة والضلالة ففيه شبه من النصارى والعياذ بالله. فالله جل وعلا يمقت اليهود ويحذر أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن تسلك مسلكهم.
يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك من كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: ألم يأنن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها، أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون بالأنهار الجارية، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، وفيه إدراك لذلك بحسبه، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والمعنى: وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق. وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز، وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله: يريد أن ينقض. قال الرازي والقرطبي: ولا حاجة إلى هذا، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة.
الله جل وعلا على كل شيء قدير، يخلق فيها الإدراك الذي يريده منها سبحانه وتعالى، كما خاطب السماوات والأرض قالتا: أتينا طائعين. نعم،
كما في قوله:
وجعل الجبال تسبح مع داود، وليس المراد أنها يعني تدل على كمال كمال، فهذا عند مع داود ومع غيره، لكن تسبيحها خاص مع داود على صفة مخصوصة والله أعلم.
كما في قوله تعالى فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وقال
فأبين أن يحملنها، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن، يعني خفنا، خفنا من أن يحملهن الله جل وعلا ما لا يطقن حمله.
نعم. وقال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، الآية،
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه جل وعلا لما يريد منه. فالبهيمة تضعها أمها الرضيعة المولودة حاليا تذهب تلتمس الثدي ترضعه، ولا تذهب إلى لسان أمها ولا إلى ما بين يديها، وإنما تذهب إلى ثديها وتهدى إلى مكانه. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
نعم. وقال والنجم والشجر يسجدان، وقال قالتا أتينا طائعين، وفي الصحيح هذا جبل يحبنا ونحبه.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، والجذع الذي حن للنبي صلى الله عليه وسلم، وحجر في مكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، إذا مر به النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه حجر. وهكذا يعني الله جل وعلا على كل شيء قدير، تكلم الجبال، وفي آخر الزمان حتى إن الشجر والحجر لا يقول تعال يا مسلم هذا ورائي يهودي فاقتله، حينما يؤيد الله جل وعلا المسلمين على اليهود يكون بينهم قتال عظيم، فحتى الشجر والحجر ينادي ويقول تعال يا مسلم هذا يهودي وراي فاقتله، إلا شجر
اللي هو شجر اليهود.
نعم. وكحني الجذع المتواتر خبره، وفي صحيح مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلم بحق يوم القيامة، وغير
جاء في الحديث أن الحجر الأسود يشهد لمن استلمه وقبله بحق، وليس لكل من استلم، لأنه قد يستلمه من لا يستحق الشهادة له، لأنه يناقض عمله، فما يكون يستحق أن يشهد له الحجر الأسود. من استلمه بحق يعني بالإسلام والإيمان يشهد له الحجر الأسود يوم القيامة.
تنبيه: اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى
في معنى قوله تعالى
فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها للشك. فقال بعضهم
على الاستحالة يعني مستحيل أن تكون للشك للحجارة أو أشد، يعني لا يدرى هل هذا أو هذا، هذا مستحيل، لأن الله جل وعلا لا ينسب له الشك أبدا، فهو يعلم الأمور على حقيقتها قبل وجودها.
فقال بعضهم أو هنا بمعنى الواو تقديره فهي كالحجارة وأشد قسوة،
فهي كالحجارة وأشد قسوة من الحجارة، ولهذا نظائر في القرآن
كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا،
آثما أو كفورا يعني لا تطع آثم وكفور، الواو بمعنى الواو هنا.
وقوله عذرا أو نذرا،
عذرا ونذرا بمعنى الواو يعني واو.
وكما قال جرير بن عطية نال الخلافة أو كانت له قدرا.
وكانت له قدرا، نال الخلافة وكانت له قدرا، يعني مقدرة من الله جل وعلا. نعم.
كما أتى ربه موسى على قدره. قال ابن جرير يعني نال الخلافة وكانت له قدرا. وقال آخرون أو هاهنا بمعنى بل، فتقدير
بل كالحجارة بل أشد قسوة، ولهذا نظائر في القرآن. نعم.
فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وكقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية،
بل أشد. نعم.
وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون،
بل يزيدون،
فكان قاب قوسين أو أدنى،
بل أدنى.
وقال آخرون معنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عند كم حاكاه ابن جرير. وقال بعضهم معنى ذلك فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين،
يعني ما تخرج عن هذا، هي كالحجارة أو أشد من الحجارة، وسواء قلت إنها كالحجارة أو قلت أشد من الحجارة ما خرجت عن الصواب.
إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة، وإما أن تكون أشد منها في القسوة. قال ابن جرير ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من الحجارة،
يعني للتنويع حينئذ، بعضها كذا وبعضها كذا.
وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. قلت وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مع قوله أو كصيب من السماء،
لما مثل المنافقين جل وعلا في صدر سورة البقرة مثلهم بمثلين، أو كصيب من السماء أو كظلمات في بحر اللجي. نعم.
وكقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، مع قوله أو كظلمات في بحر اللجي
في تمثيل أعمال الكافرين. نعم.
أي إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا، والله أعلم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي.
كثرة الكلام تقسي القلب، وأبعد الناس من الله جل وعلا من كان قلبه قاس والعياذ بالله.
وروي مرفوعا أربعة من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب.
جمود العين يعني عدم بكائها من خشية الله.
وقساوة القلب،
وقساوة القلب يعني ما يتذكر ولا يتعظ.
وطول الأمل،
وطول الأمل في الدنيا يعني يرى أنه باقي في عمره كثير.
والحرص على الدنيا،
والحرص على الدنيا يعني الرغبة في الدنيا والحرص عليها وعلى جمعها، هذه الأربعة تقسي القلب والعياذ بالله،
والله أعلم.
وهي من أسباب الشقاء. ثم قال جل وعلا وما الله بغافل عما تعملون، فيه الوعيد الشديد، تهديد لهم وتحذير لهم بأن الله جل وعلا مطلع على ما يصدر منهم، لا تخفى عليه خافية، لا تظنون أن هذا بينكم وبين محمد فقط وأنتم مستترون عن الله، فالله جل وعلا مطلع على ما يصدر منكم من أعمال. وما الله بغافل عما تعملون، في هذا تهديد لهؤلاء اليهود، وفيه ترغيب للمسلم المؤمن الذي يعمل لله جل وعلا بأن الله جل وعلا مطلع على عمله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول السائلة امرأة مريضة كانت تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم قرأت في إحدى الكتب أن المريض له أن يجمع الصلاة ولم تجد شيئا عن قصر الصلاة. فما الحكم وماذا عليها فعله في الصلوات التي صلتها جمعا وقصرا؟
المريض له أن يجمع الصلاتين الظهر والعصر في وقت أحدهما، وله أن يجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما. إذا شق عليه أن يصلي كل فريضة في وقتها، ثم إن كان في بلده فليس له أن يقصر، لأن المرض لا يجيز القصر، وإنما المرض يجيز الجمع. وإن كانت مريضة في غير بلدها، كأن تكون نقلت من جهتها إلى مكان آخر للمستشفى، فلها القصر ولا حرج عليها. فالقصر للمسافر، والجمع للمسافر وللمريض ولمن يشق عليه أداء كل فرض في وقته.
السائل: ما حكم شراء سيارة من معرض بالأقساط ثم بيعها بنفس اللحظة لغير البائع الأصلي؟
هذا لا بأس به إذا اشتراها واستلمها استلام مثلها ثم باعها، فلا بأس بذلك، مع أن بعض العلماء رحمهم الله كره مثل هذه الصفة، لأن هذه يقول إنها ربما تكون وسيلة من وسائل الربا، كأنه يريد مثلا 90,000 ب80,000 وجعلت السيارة بمثابة الحيلة والوسيلة لهذا.
يقول السائل: ما معنى قولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم وكأنه لا يفطر، ويفطر وكأنه لا يصوم؟
لا، العبارة ليست كذلك، وإنما العبارة أن عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يعني كان عليه الصلاة والسلام يسرد الصيام أحيانا، وأحيانا يسرد الفطر عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام ذكر عن صيام أن أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، وكان عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك لأعباء الرسالة، وإنما كان يصوم أحيانا فيواصل الصيام، ثم أحيانا يفطر ويواصل الفطر عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: رجل جاء إلى مكة لغرض من الأغراض لا يريد العمرة، ثم حصل فرصة وأراد أن يعتمر، ولا يستطيع أن يرجع إلى الميقات لعذر من الأعذار أو الخوف من المخافات، فهل يجوز له أن يعتمر من مكانه؟
عليه أن يحرم من الحل، وليس عليه شيء. والقادم إلى مكة لا يخلو، قدم إلى مكة بنية العمرة أو بنية الحج ولم يحرم من الميقات، نقول له يرجع إلى الميقات فيحرم منه ولا شيء عليه. قال: لا أستطيع الرجوع إلى الميقات، نقول يحرم من الحل وليس عليه، وعليه هدي، والمراد بالحل يعني خارج أميال الحرم، وعليه هدي لأنه ترك الإحرام من الميقات المعتبر له. آخر جاء إلى مكة بغير نية الحج ولا نية العمرة، جاء لغرض من الأغراض الأخرى، فلما وصل إلى مكة رغب في العمرة نقول له يحرم من الحل وليس عليه شيء. ما الفرق بين هذا وذاك؟ ذاك جاء بنية العمرة أو الحج بنية نسك وتجاوز الميقات فأحرم من الحل فعليه هدي لترك الواجب. الآخر جاء لغير نية نسك لا ينوي حج ولا عمرة فلما وصل إلى مكة رغب في النسك نقول له يحرم من الحل ولا يجوز له أن يحرم من داره من مكة وإنما يحرم من الحل يخرج خارج أميال الحرم ولا يلزم من التنعيم كما يظن بعض الناس يقول ميقات أهل مكة التنعيم لا ليس كذلك. فالحل أي جهة من جهات الحل يعني من جهة عرفات من جهة الشرائع من جهة التنعيم من جهة الحديبية طريق جدة وغيرها أي طريق يخرج معه فإذا وصل إلى الحل له أن يحرم ويدخل مكة.
يقول السائل ذكرتم بالأمس أن الصلاة على الميت في قبره مقبولة في مدى شهر هل الزيارة لها نفس المدى أم أكثر شهورا أو سنين؟
لا يا أخي ما قلت أنا مقبولة لأن القبول هذا عند الله جل وعلا ما يقول أحد إن هذا العمل مقبول أو غير مقبول وإنما قلت أنا صحيحة الصلاة على القبر لمدة شهر يعني حددها الفقهاء رحمهم الله بشهر وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى على قبر الرجل أو المرأة الذي أو التي يقومون المسجد صلى عليهم في قبل بعد دفنهم. قال بعض العلماء رحمهم الله الصلاة على القبر توقت بشهر لأنه المدة الشهر هذا في شيء بعد الشهر ما يدرى لأنه قد يكون تفتت والأراضي تتفاوت ملوحة وعدمها بتفتت الميت داخلها هذا في الصلاة. وأما الزيارة فتشرع مطلقة الزيارة تشرع مطلقة ما حددت بشهر ولا سنة ولا عشر سنوات يستحق للإنسان زيارة القبور وزيارة قبور أقاربه ولو مضى عليها عشرات السنين. وفرق بين الزيارة والصلاة على الميت إذا كنت تصلي على الميت فتأتيه من جهة ظهره وتكون القبلة بين يديك أمامك مثل ما نصلي على الميت في المسجد يكون بيننا وبين القبلة فإذا صليت عليه في القبر تجعل القبلة أمامك فإذا جئت زائرا للقبر فتجعل القبلة خلف ظهرك لأنك تستقبل وجه الميت الميت متجه في وجهه إلى القبلة فأنت تأتيه من قبل وجهه ولا تأتيه للسلام عليه من قبل ظهره.
يقول السائل عملت مع أحد الأشخاص ولكن لم يوفيني بالحساب حيث أعطاني نصف المبلغ وأنكر النصف الثاني هل الدعاء عليه داخل مكة جائز؟
يجوز لك أن تدعو على من ظلمك وإن احتسبت وطلبت الأجر والحق من الله جل وعلا فلن يضيع من حقك شيء والله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فمن ظلم من حقه أن يقول على ظالمه. فإذا دعوت عليه فلك ذلك وإن طلبت حقك من الله جل وعلا ولم تدع عليه فلن يضيع من حقك شيء لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة يعني ما يضيع منها شيء سواء لك أو عليك. اعلم أنه لا يضيع من حقوق الآدميين شيء، يقتص لبعضهم من بعض، حتى البهائم بعضها من بعض. فالله جل وعلا كما جاء في الحديث يبعث لواث الأرواح كلها في البعث حتى الحيوانات، فيقتص لبعضها من بعض، حتى إنه لا يقتص للشاة الجماء من ذات القر. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا لهذه الحيوانات غير المكلفة: كوني ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا.
يقول السائل: أريد السفر، هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع العصر؟
إذا صليت الجمعة في مسجد جامع مع الإمام فلا يجوز أن تجمع معها العصر، وإذا صليت الجمعة ظهرا مقصورة حال سفرك فلك أن تجمع معها العصر. فإذا صليت الجمعة سواء في الحرم أو في غيره من المساجد فلا تجمع معها صلاة العصر. وإذا صليت الجمعة ظهرا ركعتين قصرا فلك أن تجمع معها العصر.
يقول السائل: هل غطاء الوجه للمرأة فرض أم سنة؟ وهل تكشف التي تطوف وجهها مع وجود الرجال؟
يجب على المرأة أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب، والله جل وعلا يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ويقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ويقول جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وليضربن بخمورهن، الخمار الذي يغطى به الرأس يضرب به على الجيب، الجيب هو مدخل الرأس من القميص، فيضرب به من الرأس على الجيب يغطي الوجه. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لا مكاشفة ولا يرى وجهها. ويقول جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا يجوز للمرأة أن تضرب رجلا برجل ليسمع صوت الخلخال. كنا يلبسن الخلاخيل فنهينا عن أن تقرب رجل إلى رجل فتضرب الخلخال فيكون له رنين فيسمع ويعلم أن هذه عليها زينة، عليها خلاخيل. منعت من هذا ثم يباح لها أن تكشف وجهها؟ محل الزينة والجمال والفتنة ومحل القبح كله بالوجه. يقال: امرأة جميلة بوجهها وقبيحة بوجهها، والرجال يتطلعون إلى نظر النظر إلى أوجه النساء، فما يناسب أن تؤمر بما أمرت به من هذه الأوامر ثم تكشف وجهها للرجال الأجانب. ومن المعلوم أن المرأة إذا أحرمت تكشف وجهها إلا عند الرجال الأجانب فتغطي حتى لو كانت محرمة، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. المحرمة تكشف الوجه إلا عند الرجال الأجانب فتغطي الوجه.
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يجبر زوجته على لبس غطاء الوجه؟
بل يجب عليه أن يأمرها، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيجب على الزوج أن يأمر زوجته بالمعروف، ويجب عليه أن ينهاها عن المنكر.
يقول السائل: هل يكفي تيمم واحد عن الجنابة وعن الوضوء، وما هي صفته في هذه الحالة؟
التيمم عن الجنابة وعن الحيض بالنسبة للمرأة وعن النفاس بالنسبة لها كله صفته واحدة، وعن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر، وله صورتان: ضربة واحدة أو ضربتان. وينوي به ما يريد. امرأة ما عندها ماء تغتسل به، أو لا تستطيع استعمال الماء لمرض ونحوه، طهرت من حيضها أو نفاسها تتيمم. رجل محدث حدث أصغر بال، أو خرج منه ريح، أو قام من نوم وليس عنده ماء، أو لا يستطيع استعمال الماء لمرض ونحوه، يتيمم. عليه جنابة ويريد أن يصلي وليس عنده ماء، يتيمم. وصفة التيمم ضربتان أو ضربة واحدة، والضربة الواحدة أصح من الضربتان. يضرب بيديه الأرض مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بأصابعه هكذا، ثم يمسح كفه الأيمن براحته اليسرى هكذا، ثم يمسح كفه الأيسر براحته اليمنى هكذا. ضربة واحدة، الأصابع للوجه والراحتين للكفين. وله أن يتيمم بضربتين: الضربة الأولى للوجه، والضربة الثانية يمسح كفه اليمنى بيده اليسرى ويمسح كفه اليسرى بيده اليمنى، سواء كان عن نوم أو بول أو غائط أو ريح أو جنابة أو حيض للمرأة أو نفاس. كل هذا التيمم هذه صفته. وهل هو مبيح أو رافع للحدث؟ قولان للعلماء رحمهم الله. عند من يقول إنه مبيح، يقول: يتيمم كلما يريد الصلاة من صلاة إلى صلاة، يعني إذا خرج وقت الأولى وأراد الصلاة الثانية يتيمم لها، يعني يجعل التيمم في الوقت الذي تيمم فيه فقط، على أنه مبيح للصلاة فقط. آخرون يقولون بل هو رافع للحدث، فإذا تيمم لشيء ما استمر على طهارته ما لم ينتقض وضوءه.
يقول السائل: أعطاني أحد الأشخاص صدقة وأوصاني بإيصالها إلى حد المساكين.